بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد بين يدي سماحة الشيخ الوالد هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقال محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. رواه البخاري. فيه مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض. الثانية أن من شروط الإيمان. الثالثة أنه من شروط الإيمان. الثالثة الرابعة تفسير الآية في آخرها. الخامسة تفسير آية الطلاق. السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما وسلم في الشدائد. باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال أبو السعادات: يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته واعتمدته عليه فيه. وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. انتهى. ومراد المصنف بهذه الترجمة النص على أن التوكل فريضة يجب إخلاصه لله تعالى، لأنه من أفضل العبادات وأعلى مقامات التوحيد، بل لا يقوم به على وجه الكمال إلا الخواص المؤمنين، كما تقدم في صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. ولذلك أمر الله به في غير آية من القرآن أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجنابة، بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. ومفهوم ذلك
أي أن سبب إراد التوكل في كتاب التوحيد أن التوكل عبادة، وطالما أنه عبادة يبقى لا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، ولا بد للإنسان أن يكون توكله واعتماده بقلبه على واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. فإن اعتمد بقلبه على غير الله سبحانه وتعالى كان مشركا. لا بد أن يكون توكله هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، عليه عز وجل فقط. فالتوكل عبادة، فيكون شأنه شأن جميع العبادات من إفراد الله سبحانه وتعالى به. أما أن يتخذ الأسباب فإنه يتخذ الأسباب مع علمه أن الذي يتصرف هذه الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يسير أمرها هو الله عز وجل، وهذه الأسباب لا تعمل بنفسها. ولهذا فتعريف التوكل ما هو؟ التوكل هو الاعتماد بالقلب على الله سبحانه وتعالى مع اتخاذ الأسباب، لأنه إن لم يتخذ الأسباب كان توكلا وليس توكلا. يبقى اعتماد القلب على الله عز وجل مع اتخاذ الأسباب. طيب، هذا هو تعريفه. سبب إرادة في كتاب التوحيد أنه من العبادات التي يجب إخلاصها لله سبحانه وتعالى وإفراد الله عز وجل بها. ولهذا قال بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. الشرط اللي هو أصل التوكل، فأصل التوكل هو شرط في الإيمان والإسلام. أما بقى كمال التوكل فإن الناس يتفاوتون فيه، فليس توكلك على الله عز وجل كتوكل إبراهيم عليه السلام، وليس توكل إبراهيم عليه السلام كتوكل محمد صلى الله عليه وسلم. فكمال هذا التوكل يتفاضل الناس فيه، أما أصله فإنه شرط، فمن لم يكن عنده أصل التوكل فلم يأتي بهذا الشرط. لهذا قال رحمه الله تعالى بل جعله شرطا في الإيمان والإسلام. نعم.
ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه كما في الآية المترجم لها، وقوله تعالى
عرفنا هذا بالنسبة للإيه؟ للأصل، لأصل التوكل. أما كماله فإن الناس يتفضلون فيه، فإذا لم يكن عنده أصل التوكل والعبادة القلبية هذه، إذا لم يكن عنده أصل التوكل فلم يأتي بشرط الإسلام والإيمان.
وقوله تعالى إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا، وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي الحديث من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، رواه ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والحاكم. وفي حديث آخر لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد وابن ماجه. قال الإمام أحمد التوكل عمل القلب. وقال أبو إسماعيل الأنصاري التوكل كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته. إذا تبين ذلك فمعنى الآية المترجم لها أن موسى عليه السلام أمر قومه بدخول الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم، ولا يرتدون على أدبارهم خوفا من الجبارين، بل يمدون قدوما لا يهابونهم ولا يخشونهم، متوكلين على الله في هزيمتهم، مصدقين بصحة وعده لهم إن كانوا مؤمنين. قال ابن القيم فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل، وقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم، فذكر اسم الإيمان هنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه. وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد.
يعني إذا التوكل مرتبط بالإيمان، فإذا زاد الإيمان زاد التوكل، فإذا كان الإيمان قويا كان التوكل قويا، وإذا كان الإيمان ضعيفا كان التوكل ضعيفا. فدل هذا على أن التوكل أصل وكمال، أصل وكمال، فأصله شرط وكماله يتفاضل الناس فيه كالإيمان، فأصله شرط وأما كماله فإن الناس يتفاضلون في ذلك، تفاضل الناس في الإيمان. نعم. ليس كما يقول المرجئة بأن الناس في الإيمان في أصله سواء. الناس ما تفضلون في الإيمان عندهم، ما يتفضلون في الإيمان، كل الناس وكل الخلق على درجة واحدة في الإيمان، لأن الإيمان عندهم ما تجزأ. الإيمان على حسب اللي يرى الإيمان قولا، اللي يرى الإيمان تصديقا، اللي يرى الإيمان قولا تصديقا، أيا كان رؤيته للإيمان فإن الإيمان عنده شيء واحد لا يتفاضل الناس فيه، لا يتفاضل الناس فيه. ولهذا تقرؤون قولهم بأن إيمان جبريل كإيمان أحدنا، كإيمان أفسق الناس، لا يتفاضل الناس في الإيمان. وأهل السنة والجماعة يقولون يتفاضل الناس في الإيمان، كيف لا تفاضلون في الإيمان؟ كما جاء عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي مثقال ذرة، مثقال حبة، مثقال شعيرة. فدل هذا على أن الإيمان يتفاضل ولا لا؟ لأن الإيمان يتفاضل، إنما أن الإيمان واحد والناس فيه سواء هذا أعجب العجب. يعني إيمان النبي كإيماننا، إيمان الصديق كإيماننا، من قال هذا؟ قبحهم الله. وإذا نقص الإيمان عندهم يكفر صاحبه، ليس عندهم حاجة اسمها نقص الإيمان، الإيمان شيء واحد لا يتفاضل الناس فيه، إذا نقص الإيمان يعني كفر. نعم.
والله تبارك وتعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. قلت: وفي الآية دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وما رجا أحدا مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قلت: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو ذلك، فهذا نوع شرك خفي. والوكالة الجائزة هي توكل الإنسان في فعل مقدور عليه، ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه، كما قرره شيخ الإسلام.
هذا التقسيم مهم جدا، لأنه خلاصة الباب. قال: لكن التوكل على غير الله قسمان. ما ذكر التوكل على الله، لأن التوكل على الله هو الأصل، التوكل على الله هو الأصل. وعرفنا التوكل على الله ما هو اعتماد القلب على الله عز وجل مع أخذ الأسباب. يبقى ننظر إلى اعتماد القلب وننظر إلى الأخذ بالأسباب، وهذا هو التوحيد. والناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان توكل النبي صلى الله عليه وسلم أكمل التوكل على الإطلاق. انظر وهو في الغار والناس على رأسه، من يقوى على أن يضبط توكله بحيث لا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى؟ هذا مقام من أرفع المقامات، مقام يعجز اللسان عن بيانه ويعجز القلم عن الإحاطة به. ما يمكن قط الإنسان يتصور توكل النبي صلى الله عليه وسلم والناس على رأسه، سبحان الله. الناس على رأسه. حتى قال أبو بكر رضي الله عنه الذي عودنا الثبات في جميع مواقفه، الثبات وعدم الاهتزاز في جميع مواقفه، حتى يقول رضي الله عنه في هذا المقام: والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فهذا التوكل من أعظم ما يكون من التوكل. أيضا ما جاء في الصحيحين لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وهو مع أصحابه، نزل عند سدرة شجرة ونام، فقام فإذا رجل من المشركين قائم على رأسه قد سل سيفه يقول: يا محمد من يمنعك مني الآن؟ من يمنعك مني الآن؟ يعني مقتول مقتول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يهتز، قال: الله. فوقع السيف فأخذه صلى الله عليه وسلم، قال: من يمنعك مني الآن؟ فهذا توكل من أعظم ما يكون. أما التوكل على غير الله سبحانه وتعالى فهذا قسم، قسم هو شرك مخرج من الملة، وهو إيه؟ التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله على غير الله سبحانه وتعالى. كأن تتوكل على الأموات في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة وغير ذلك، فهذا شرك بالله. تتوكل على الأموات في شفاء ابنك، تتوكل على الأموات في نجاحك، تختبر وتقوم بأداء امتحانك وتقول وتعتمد على البدوي أن ينجحك أو على الحسين أن تحصل على امتياز أو كذا أو كذا، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإيه؟ الإسلام. يبقى ضابط التوكل المخرج عن ملة الإسلام ما هو؟ اللي هو شرك أكبر. ضابطه هو أن تعتمد بقلبك على غير الله فيما لا يقدر عليه، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كرفع مرض، كجلب صحة، هذا ما يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فالصحة لا تطلب من عند رسول الله، إنما الصحة تطلب من عند الله سبحانه وتعالى. الرزق يطلب من عند الله. نعم. الثاني هو التوكل على الله عز وجل، هو التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، العادية كمن يتوكل على أمير أو سلطان. واحد يتوكل على أمير، على سلطان، على وسطة، على كذا، أي واحد من هؤلاء الناس. يتوكل على محامي يعني يوكله ويقول له والله أنت في القضية، هذا سبب، المحامي سبب والأمير سبب، لكنه يلتفت إلى هذا السبب، وإن كان يعلم أن الذي يأتي بتصريف الأمور هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يلتفت إلى السبب، يلتفت إلى السبب. فالتفاتته إلى السبب هذا شرك خفي، هذا نوع شرك إيه؟ خفي. فهذا يكون شركه شركا أصغر، لأن القلب التفت، والأصل من القلب إيه؟ ما يلتفت إلى ذلك أبدا. كما دخل أبو بكر في جوار الرجل المشرك لما أخرج من مكة أو خرج، ثم دخل في جوار هذا الرجل، والرجل أدخله في جواره، وبعد ذلك لما حاولت قريش أن تفك هذا الجوار وجاء وقال لأبي بكر: إما أن يعني تسكت ولا تظهر قراءتك، وإما سأضطر إلى حل هذا الجوار، فحله مباشرة وقال: ما أسكت. فهو لا يعتمد عليه ولا يلتفت إليه، وإن كان سببا من الأسباب التي أخذ بها وهو دخوله في هذا الجوار. فأنت تأخذ الدواء كسبب للعلاج، تذهب إلى الطبيب كسبب، ولكن لا تلتفت إلى هذا السبب. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لخالف بين السبب وبين المسبب. فالذي يؤتي بركة هذه الأسباب أو الانتفاع بهذه الأسباب إنما هو الله، وقد يوجد السبب ولا توفق إليه، وقد يوجد السبب ولا يعمل عمله، فيبقى التوكل على الله سبحانه وتعالى. لهذا قال هذا شرك خفي. يبقى عندنا التوكل على غير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا إيه أصغر. فالأكبر هو التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إنما الشرك الأصغر هو الشرك المتعلق بالأسباب، وهو الالتفات للأسباب والالتفات القلب إليها، وإن كان الإنسان يعتقد أن الله عز وجل هو الذي يصرف الأمور. هناك توكل جائز وهو ما يسمى بالوكالة، هذا اسمه جائز. جائز أنك توكل واحد أن يقوم لك بعمل معين، توكله في شراء شيء أو كذا، فهذا جائز ويسميه الفقهاء عقد جائز. يعني ايه عقد جائز؟ العقد الجائز عند الفقهاء هو ما كان حله غير متوقف على رضا الطرف الثاني. يعني انا الان موكلك ان تشتري لي ايه ناقة، انت حر، ممكن تيجي بعد ذلك تقول لي والله انا افك هذه الوكالة وارد هذه الوكالة، او انا اقول لك قبل ان تشتري اقول لك خلاص انا رجعت في وكالتي وانا ساقوم بالشراء بنفسي. هذا معنى عقد جائز. عقد لازم وهو العقد الذي لا يملك احد الطرفين فكه، ده اسمه عقد لازم، ما يملك احد الطرفين ايه فك هذا العقد، زي البيع مثلا بغير خيار، فاذا تفرقا تم البيع خلاص. واحد عايز يرجع، دي اسمها إقالة مستحبة وليست واجبة، أنا حر أرجع أو لا أرجع، ده اسمه عقد لازم. صارت العقود على قسمين، عقود جائزة وعقود لازمة، ويمكن أن نضيف قسما ثالثا، عقود جائزة لازمة، أي من طرف جائزة ومن طرف لازمة. زي مثلا عقد الزواج، من طرف المرأة لازم، من طرف الرجل جائز، يقدر يطلق في أي وقت، إنما المرأة لا. يبقى عقد جائز لازم، فالوكالة عقد إيه؟ جائز، ممكن الموكل يرجع وممكن الموكل يرجع أيضا، هذا اسمه عقد جائز. إذن عندنا في التوكل قسم هو التوحيد، وقسم جائز، وقسمان ممنوعان، فعادت الأقسام إلى أربعة أقسام. يلا رضا، القسم الذي هو التوحيد الخالص، التوكل على الله واعتماد القلب عليه مع الأخذ بالأسباب. طب هذا التوكل اللي هو اعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب، هذا شرط في صحة الإيمان والإسلام ولا هذا من باب الكمال الواجب؟ أصله شرط، نعم، وكماله يتفاضل الناس فيه وليس شرطا في صحة الإسلام. طيب عبد الجليل، النوع الثاني هو الشرك الأكبر، وهو أن يعتمد الإنسان بقلب على غير الله وبس كده فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، نعم، هذا أكبر. عبد الله محمد، عبد الله خلي بالك، الأسباب يعتمد على الأسباب بس، يعتمد على الله عز وجل ويأخذ الأسباب لكن يلتفت القلب للأسباب، نعم. طبعا شيء خفي على تقسيم الشيخنا، طبعا هذا متنازع فيه، البعض يعتبر الشرك الخفي يعني نوع من الشرك الأصغر ليس الأكبر، والبعض له تفسير في هذا، يقول الخفي يدخل في الأكبر ويدخل في الأصغر، وليس الخفي قاصرا على الأصغر فقط، بل من الشرك الأكبر ما هو خفي ومن الشرك الأصغر ما هو إيه خفي. طيب والجائز عبد الله اللي وكل الجائزة اللي هو أن يوكل واحد آخر في عمل معين باسمها وكالة، وهذه جائزة. نعم مضار على النص. لا الضابط في التعريف، الضابط في التعريف وفي نوع الفعل، فيما لا يقدر عليه الله ولا فيما يقدر عليه. يعني يجي واحد مثلا يقول أنا في شفاء المريض، يقول أنا بعتمد على الطبيب، الطبيب يشفي المريض، واخد بالك؟ وأقول هذا أصلا لا، هذا أكبر، لأنه ما يقدر على الشفاء إلا الله سبحانه وتعالى. المريض بنفسه ما يشفي، فيكون الاعتماد عليه هذا أكبر. المريض في دوائه، اللي أقصد الطبيب في دوائه، أن يعطي دواء، هذا الدواء هو السبب. إن اعتمدت أنا على الدواء وأن هذا الدواء يستقل بنفسه هذا أكبر، أو هو سبب ولكن يلتفت القلب فتراه متعلقا بالدواء، متعلق بالطبيب، لا غير الطبيب ده مش رايح، هذا الطبيب كذا، ففيه التفات للقلب، فالتفاتة القلب هذه مع اعتقاد أن الذي يأتي بالشفاء هو الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أصغر، فلا يرجع إلى المعنى. نعم. وإلى نوعية العمل، في نوع عمل ما يفسرش، أنا في بيت وأقول الطبيب الفلاني هيشفي ولدي، يا طبيب أنا ابن مريض، واخد بالك، اشفيه، أو أموات أقول مثلا بدوي يشفي ولدي، أو يا بدوي افعل كذا. نعم، فهذا لا يقال في أصغر وأكبر، هذا بنفسه مخرج من ملة الإسلام. نعم. يقطع في التوحيد إزاي؟ القطح في التوحيد قد يكون قطحا في أصله وقد يكون قطحا في كماله. قطح في الأصل هذا أكبر، القطح في الكمال هذا أصغر. نعم. كل هذا الكتاب، كل هذه المسائل التي يذكرها شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب كلها قادحة في التوحيد، لكن قادحة قدحا في قادحة في أصله أو قادحة في كماله. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن عباس في الآية: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، ولا يوصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وهذه صفة المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجل قلبه، أي خاف من الله ففعل أوامره وترك زواجره. فإن وجل القلب من الله يستلزم القيام بفعل المأمور وترك المحظور، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال السدي في قوله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بمعصية، فيقال له اتق الله، فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قد استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم بهذه الآية وأمثالها على زيادة الإيمان ونقصانه. قال عمير بن حبيب الصحابي: إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وخشيناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. رواه ابن سعد. وقال مجاهد في هذه الآية: الإيمان يزيد وينقص، وهو قول وعمل. رواه ابن أبي حاتم، وحكى الإجماع على ذلك الشافعي وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. وقوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه بقلوبهم، مفوضين إليه أمورهم، وحده لا شريك له، فلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أن ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، وهي الخوف وزيادة الإيمان والتوكل على الله وحده. فإن قيل: إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور،
الخوف هذا فين؟ من أين نأخذ الخوف؟ وجلت قلوبه، زيادة الإيمان فزادتهم إيمان، والتوكل وعلى ربهم يتوكلون. فهذه الآية من الآيات التي يستدل بها للسنة والجماعة على زيادة الإيمان في قوله سبحانه وتعالى: فزادتهم إيمان. وهي بالمفهوم دالة أيضا على نقص الإيمان لمن بينقص، لأنه ما زاد إلا ما قبل النقص، فالزيادة يعني زيادة على شيء، إذن قبل الزيادة فهو نقص عما حصل له زيادته. هذا بالمفهوم، ولكن هناك منطوق في النصوص أيضا يدل على نقص الإيمان، كقول النبي: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. وأيضا قول النبي في حديث أبي سعيد: أخرجه من النار من قال لا إله وفي قلبي مثقال ذرة مثقال حبة. فدل هذا على النقص والزيادة. نعم.
فإن قيل: إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظور، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ قيل: لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإن قيل لأن ما ذكر مستلزم لما ترك، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، فإنه ذكر وجل قلوبهم إذا ذكر الله، وزيادة إيمانهم إذا تليت عليهم آياته، مع التوكل عليه وإقام الصلاة على الوجه المأمور به باطنا وظاهرا، والإنفاق من المال والمنافع، فكان هذا مستلزما للباقي.
يعني الثلاثة الماضيات مع إقام الصلاة والإنفاق صار المجموع خمس. فيقول: إذا كان المؤمن حقا هو الذي فعل المأمور وترك المحظورة، فلماذا لم يذكر إلا خمسة أشياء؟ والمأمورات كثيرة واجتناب المحظورات كثيرة. قال لك: لأن هذه الخمسة تدل على الباقي، فإن هذه الخمسة جامعة بين عمل القلب وبين عمل الجوارح وبين التصديق، كل الإيمان داخل في هذه الخمسة. لهذا قال: فكان هذا مستلزما للباقي، فإن وجل القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منه، وذلك يدعو صاحبه إلى فعل المأمور وترك المحظور. وكذلك زيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله يقتضي زيادته علما وعملا. ثم لابد من التوكل على الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومن طاعة الله فيما يقدر عليه، وأصل ذلك الصلاة والزكاة. فمن قام بهذه الخمس كما أمر لازم أن يأتي بسائر الواجبات، بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمر فيتنهى عن الفحشاء والمنكر، ذكر ذلك شيخ الإسلام. وقد يقتصر على عبادة معينة أو ذكر أمر معين، وهذا الأمر يتضمن سائر الأمور بالتضمن، سائر الأمور بالتضمن. حينما يقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ذلك لمن خشي ربه، الخشية هذه عمل قلبي، رضي الله عنهم ورضى عنه، ذلك لمن خشي رب. لمن خشي ربه تتضمن جميع الأوامر واجتناب النواهي، لأن من خشي الله حق خشية قام بأمره واجتنب نهيه. وما هي الأوامر؟ كل الأوامر، سواء هي أعمال قلبية أو أعمال جوارح أو كذا. وما هي المنهيات؟ جميع المحظورات، سواء محظورات تتنافى مع أعمال القلب أو محظورات تتنافى مع أعمال الجوارح. فقد يذكر المقام الواحد ويكتفى به لأنه يتضمن جميع المقامات، كما قال سبحانه إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك يكونوا من من المهتدين. فحينما يقول الله عز وجل أولئك الذين هداهم الله، يبقى هداهم أي وفقهم لفعل الأوامر كلها واجتناب النواهي كلها. ومثل ذكر الإسلام وذكر الإيمان، فقد يذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان، وقد يذكر الإيمان وحده فيدخل فيه الإسلام. فلنتنبه لهذا، فإن هذه قاعدة ثمينة ومهمة، ومن لم يفقهها قد يبطل كثيرا من إيجاب الواجبات، أو يبطل كثيرا من ترك المحظورات بناء على ظاهر النص، ولا يعي أن هذا النص يتضمن ما لم يذكر بدلالة التضمن، بدلالة التضمن. كالشهادتين مثلا، فقد يقتصر على لا إله إلا الله في موضع، فهل معنى هذا أنه في هذا الموضع لا يلزم محمد رسول الله؟ لا طبعا، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله نقول بس لا إله فقط هي الشرط، وإنما محمد رسول الله ليس شرطا. لا، لا إله إلا الله تتضمن محمد رسول الله، محمد رسول الله تتضمن لا، لا إله إلا الله. حينما يقال التوحيد، فالتوحيد متضمن أيضا لعبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، يبقى تضمن العبادة. وهي العبادة؟ العبادة هي جملة الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاه. إذا ذكر البر دخل فيه التقوى، وإذا ذكرت التقوى دخل فيها البر، وهكذا. فبعض الألفاظ يتضمن بعضا، لهذا نتنبه إلى هذه المسألة، لأن البعض قد يقتصر. زي مثلا يقول لك مثلا زي حديث البطاقة، وأنه حصرت النجاة لمن لرجل قال لا إله إلا الله، بلى لك عندنا حسنة. إيه الحسنة؟ لا إله إلا الله. يوم واحد يأخذ النص ده يقول إيه بس نجا بلا إله إلا الله، نجا بلا إله إلا الله، يعني عايز يقول إيه؟ عاوز يقول إن هو يكفي القول بس. نقول هذا الذي تريده من أبطل الباطل. إزاي؟ النص فيه أن الرجل إنما نجا بحسنة واحدة في البطاقة ألا وهي لا إله إلا الله. نقول نعم، هذا كلام النبي، ولا نستطيع ولا نقوى على معارضة كلام النبي، لكن أتدري ما لا إله إلا الله التي حصل بها انطاشت كل هذه الصحائف من الذنوب والمعاصي؟ إنها لا إله إلا الله التي تضمنت محمد رسول الله، والتي تضمنت خشية القلب وخوف ووجل والتوكل، والتي تضمنت الإتيان بأعمال الجوارح لو قدر عليها، ولكنه مات قبل الإمكان، زي ما قالها الغلام اليهودي قبل أن يموت فقد قال لا إله إلا الله، وزي ما قالها يقولها الرجل ولو كان من أكثر الناس يقولها فتعظم في قلبه ثم تخرج روحه قبل، يقولها قبل أن يغرغر ثم تخرج روحه، فإن الأمة مجمعة على الانتفاع بهذه الكلمة. وإلا لو كان مجرد نطق بها كافيا لا وقعت في إشكال خطير لا يمكن حله، ألا وهو إشكال أن كثيرا من الناس يقولها، بل ويضيف إليها كثيرا من الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وحج وغير ذلك، بل وجهاد وغير ذلك، ويعذب في النار. فإذا كان القول بمجرده كافيا فلماذا دخل النار من قالها وزاد العمل؟ كيف هذا؟ إذن هي كافية بشرطها. فليأخذ هذا النص ويطير به دون النظر إلى ما يتضمنه هذا اللفظ، فإنه يكون قد رد على الله قوله ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله. فلن تنبه إلى هذه المسألة يا إخواني، هي من أجل القواعد في فهم نصوص الشريعة، من أجل القواعد في فهم نصوص الشريعة. ما يجيش لك بس أهو الله قال، شوف الرسول قال بس يبقى خلاص هذا يكفي، لا، هذا يتضمن هذا. وأيضا كمال المعاني وشروطها إنما يكون في إطلاقها. فقول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يقين. طب قد يقول قائل لكن هذا يخالف الواقع، فقد نرى بعض الناس يصلي ولا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، فكيف نفهم الآية في ضوء هذا الواقع؟ نقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر فعلا، لكن أي صلاة تلك التي تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ أرأيتم رجلا صلى فقام فأقامها ظاهرا وباطنا، تواطأ قلبه مع جوارحه، سجود قلبه، ركوع قلبه، قيام قلبه، تدبر آيات الله، عظمة الله في التسبيح العظيم الأعلى، دعاء الله بإخلاص، أرأيتم هذا الرجل يمكن أن يأتي الفحشاء والمنكر؟ لكن قد يصلي ويأتي الفحشاء والمنكر لأنه لم يقم بالمعنى الكامل للصلاة. إن الصلاة والذي قام بها في المقام الأول استحق الصلاة أنه صلى، الوصف بأنه صلى، والذي قام بأدنى درجاتها استحق أنه قام بهذا الوصف، ولكن المراد في الآية ذاك الوصف الكامل. ولهذا إذا أردت أن تعرف مقامات المصلين راجع كلام ابن القيم في الخمس مقامات لتنظر هل لك مقام في هذه الخمس ولا لا. من هذه المقامات سوف ترى مقام التخصيص، سوف ترى مقام من لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر إلا مع معالجة كثيرة ومع مجاهدة. لكن الصلاة التي يصعد الإنسان فيها بروحه فلا يلتفت إلى غير الله سبحانه وتعالى، وحينئذ بقى بترد الموارد على ذلك، مثل من أراد قطع رجلي فقال اتركوني حتى إذا قمت إلى الصلاة. هؤلاء قوم بقى وضعوا قلوبهم بين يدي ربهم سبحانه وتعالى وصاروا مع ملكوته، كما قال ابن القيم أيضا في مقام آخر، ملكوت بقى آخر، ملكوت آخر، فقلبه عند ربه سبحانه وتعالى يسبح في أسمائه وصفاته، فإذا قال الأعلى تذكر علوه سبحانه وتعالى وأمره للكائنات، وأن كل شيء راجع إليه وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، وإذا قال العظيم تذكر عظمته وقهره وغلبته، وإذا وإذا مقامات طبعا ممكن إحنا نقرأها في الكتب لكن إحنا نستشعرها ونقوم وكذا، هذا مقام بعيد. أنت الآن قد تسأل واحد تقول له ماذا قرأ إمامك في الصلاة، مش بقى ما حالك بقى في الصلاة في المقامات اللي الإنسان بيسبح بقى مع الأسماء ويسيح مع الأسماء والصفات و ينظر علوه ويستحضره وعظمته مع سجوده وقربه من الله سبحانه وتعالى، فيجمع بين القرب وبين العلو وغير ذلك، مع قراءة الفاتحة وما فيها من أسرار عظيمة، مع تدبر أفعاله من قيام فركوع فسجود، مع سياحة فيما يتعلق بالتشهد. هذه مقامات يعني الإنسان يستحي من نفسه يعني إذا قرأها، ولكن هي مقامات قام بها عباد الله وأولياؤه، ولكن الناس يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، تفاضلا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا بقي الإنسان محتاجا إلى العلم وإلى زيادة الإيمان، إلى العلم بمن يعبد وإلى زيادة الإيمان بتحصيل أسبابه. فيوشك الإنسان إذا انتقل من باب إلى باب ومن مقام إلى مقام أن يرتفع قدره، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. إنما الإنسان يرضى لنفسه بصلاة لا روح فيها، صلاة كأنها ميتة لا تحرك قلبا ولا تنتج خشية ولا توجب خشوعا، فهذه الصلاة قد يدخل الإنسان ويخرج فيسأل ماذا قرأ إمامك اليوم، بل قد نسأل الإمام ماذا قرأت أنت اليوم، كل مش عارف والله أنا قارئ في القصص ولا قارئ في الزمر مش فاهم. يعني قد تسأل القارئ نفسه، أحيانا قد تسأل القارئ بل أنا صليت للجماعة بالناس النهاردة ولا امبارح مش فاهم. واخد بالك هذه مقامات كلها الناس يتفضلون في هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله يا أيها النبي حسبك الله، قال ابن القيم أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وقيل المعنى حسبك الله وحسبك المؤمنين. قال ابن القيم وحسبك المؤمنون. قال ابن القيم: وهذا خطأ محض لا يجوز حمل الآية عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده، وأثنى على أهل التوحيد من عباده حيث أفردوه بالحسب. فقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم ومدح الرب تعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله وأتباعك حسبك وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينهم وبين رسوله، فكيف يشرك بينهم وبينهم في حسب رسوله؟ هذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. ونظير هذا قوله سبحانه: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول كما قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعله خالص حقه كما قال: إنا إلى الله راغبون، ولم يقل وإلى رسوله، بل جعل الرغبة إليه وحده كما قال: وإلى ربك فارغب. فالرغبة والتوكل والإنابة والحسب لله وحده، كما أن العبادة والتقوى والسجود والنذر والحلف لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. انتهى كلامه.
وهذا معنى دقيق رحم الله العلماء الذين غاصوا في معاني القرآن والسنة رحمهم الله. وهذا والعلم السلفي الذي لا تعارض فيه، ليس علما مرقعا ولا ملفقا، ليس علما يورد الشبهات، بل هو البرد وهو اليقين وهو الذي يزداد به الإيمان. لو جلست تطلب العلم على طريقة السلف وتقرأ لأئمة السلف 100 سنة تطلب لما وقع تعارض عندك لا حل له ولا جواب. قد يقع فيما يبدو من فهمك شيء من التعارض فتعود إلى العلماء فيزول، أما شيء لا جواب عليه يقرر أهل السنة معنا ثم تورد عليهم استشكالا فيقولون ما ندري وليس عندنا غيره، هذا عند غير أهل السنة. توقف عند كل معنى حتى في قواعد الباطل التي يريدها، يعني حتى أهل الباطل وهم يقعدون للباطل أنت تحاكمه لباطلهم فلا يقوون على الثبات عليه. يعني مثلا واحد يقول لك إيه؟ من قواعد مثلا في الجرح والتعديل نصحح ولا نهدم، نصحح ولا ايه ولا نهدم، ما نهدمش المسلمين، نصحح له ولا نهدم. طيب نصحح ولا نهدم، من الذي قالها؟ السلف. يعني السلف لما انتقدوا عمرو بن عبيد المعتزلي صححوه ولم يهدموه، يعني قالوا خلي بالكم من عمرو ابن عبيد عنده أخطاء كذا وكذا، وبعدين خدوا العلم منه، رجل عابد مطيع، صححوا ما عند الجهمية وقالوا لا تهدموه، حرام هدم الجهمية، صححوا ما عند الروافض وقالوا لا تهدموهم. هذه عبارات قد تبدو رائقة. طيب ومع هذا الباطل نقول له طيب هل أنت تلتزم هذه القاعدة؟ يقول طبعا ده بتاعتي، زي ما ده انا اللي عاملها، زي ما التزمش. نقول طيب ما لك تهدم غيرك وتقوم على هدم كل من عارضك وتمنع من التلقي عنه ولا اخذ عنه، ما لك؟ لماذا لم تلتزم؟ صحح ولا تهدم، نصحح ولا نهدم. فأهل الباطل لا يقوون على الثبات على باطلهم، فكيف يقوون على الثبات على الحق؟ أما أهل السنة لا، أهل السنة ما عندهم طاعة، اللي بيقولون بيلتزمون به، الذي يقولون يلتزمون به، ولهذا لا تجد التعارض. ممكن تجد تعارض عند واحد من ينتسب إلى المنهج السلفي في فهمه هو، أما ما تقرر من قواعد وأصول عند السنة والجماعة هذه لا يمكن. ليه يا أخواني؟ لماذا؟ لماذا لا تتعارض قواعد أهل السنة والجماعة؟ ليه يا حسين؟ أحسنت، لأن القول فيها بالتعارض قول في النصوص بالتعارض، وهل تتعارض النصوص؟ أبدا. أهل السنة والجماعة إنما يأخذون قواعده من النصوص، فأن توجه إلى قواعد أهل السنة والجماعة التعارض معنى أنك بتوجه إلى إيه؟ إلى النصوص التعارض. إنما قواعد أهل الباطل قواعد مستقاة من عقولهم، وعقولهم تتفاوت ولا تثبت على مقام واحد، ولهذا ما عندك إلا الإيه؟ ما عندك إلا الريبة، وما عندك إلا الشك، وما عندك إلا الحيرة. وأظن لا يمكن لواحد من أهل الأهواء أن يرتقي مرتقى الرازي أو مرتقى الجويني أو مرتقى الغزالي وقد طاف هؤلاء كما قال بعضهم لقد طفت المعاهد كلها وخليت علوم المسلمين، وها أنا أقول اليوم ليتني أموت على ما عليه عجائز نيسابور. أظن لن تكون ولن تحلق في سماء الهوى والصفصطة وعلم الكلام ما حلق هؤلاء الذين صاروا أساتذة لغيرهم، بل كلماتهم وإن تابوا من بعضها كلمتهم إلى الآن هي قواعد لأهل الكلام، ومع ذلك عضوا أنامل الندم وما ازدادوا إلا حيرة وشكا. أما أهل السنة والجماعة لا يمكن. فتعال تطبق هذا الكلام على هذا أو هذه القواعد على هذا الكلام. في قول الله عز وجل في سورة الأنفال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، طبعا حينما تأتي مثلا إلى الأسماء اللي بتكون مبنية تلزم حالة واحدة في ضبطها ممكن يقع بقى الاحتمالات، ممكن يقع ليه الاحتمال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، تستطيع من 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 جهة النحو أن تقول يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، فالحسب هنا قد يقع من الله ومن المؤمنين للنبي من جهة النحو، حسبك من الله ومن، يبقى من هذه اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل يكون معطوفا على الله، حسبك مين؟ الله والمؤمنون ومن اتبعك. وتستطيع أن تعربها حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين، فيكون من اسم موصول مبني على السكون في محل ايه؟ في محل جر مضاف إليه معطوفة على مين؟ على الكاف، يعني معطوفة على النبي صلى الله عليه وسلم، في حسبك، حسبك ومن اتبعك المؤمنين الله، الله كافيك وكافي أتباعك، أو الله والمؤمنون كافينك. هذا من جهة النحو، لأن من تحتمل الأمرين إذ هي لازمة لحالة إيه واحدة لأنها اسم مبني. أما المعنى فيأبى أن يكون الحسب لغير الله، أن يكون الحسب لغير الله. ليه بقى؟ لأن الحسب عبادة توكل، وهذا لا يكون إلا على الله سبحانه وتعالى، فالعبد يتوكل على الله عز وجل. أما المؤمنون فحسبهم كما أن في رسول الله حسبك الله عز وجل. أما التأييد، شوف يا قلبة، أما التأييد فهذا يكون من المؤمنين. قال فإن الحسب والكفاية لله وحده كالتوكل والتقوى والعباد. هل أنت تتقي الله والمؤمنين؟ هل أنت تعبد الله والمؤمنين؟ لا، يبقى برضو حسبك الله مش المؤمنين، حسبك الله. فالحسب كالتقوى كالعباد. ولهذا قال وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فرق بين الحسب والتأييد في آية واحدة، ما قال ويريد أن يخدعوك فإن حسبك الله والمؤمنون، حسبك الله هو الذي أيدك. التأييد عائد لله، فهو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أيدك بالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعباده. يبقى الفرق بين الحسب والتأييد، أنت ممكن يؤيدك واحد، يؤيدك والله يهيئ، وهو سبحانه وتعالى هو الذي هيئ، نعم، ولكن وقع كسبب من الناس. إنما الحسب ما يكون إلا لله سبحانه وتعالى، فأفردوه بالحسب. وأيضا الذين قال لهم الناس للناس قد جمع لكم فخشوهم فزدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، مع أنهم مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد أحد. فأوجب على من شهد أحد أن يلحق وأن يخرج لهؤلاء المشركين، فجاءهم من قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله، معهم الرسول. لو كان الرسول حسيبا لقالوا حسبنا الله ورسوله، ولكن قالوا حسبنا يعني جميعا المؤمنون والرسول الله ونعم الوكيل. وما قالوا حسبنا ليه؟ الله والرسول، هذا والرسول بين يديهم، فكيف بقوم قد مات عنهم النبي من 1400 سنة وما زالوا يقولون حسبنا الرسول، مدد يا رسول، أعطنا يا رسول، يا رسول. هؤلاء قوم إيه؟ كما وصفهم البعض، دي ناس قلوبها طيبة بتحب الله وبتحب الرسول. واحد بيتسأل عن الايه، عن الايه، عن المداخل، قال لك خلي بالك الناس دي صعبة ولهم شيخ في السعودية والناس دي بتجرح والناس دي بتعمل. قام على طول جه السؤال بعدها الصوفية، قال الناس دي طيبين بيحبوا الله وبيحبوا الرسول. انا مش عارف المداخل دول، الظاهر المداخل دول فرقة من فرق الدهرية او من فرق الملاحدة، لا ندري عنهم أين هم وعلى أي كوكب يعيشون. يعني الجماعة الصوفية ناس بيحبوا ربنا وناس طيبين بس عندهم كذا، إنما المداخلة. وهذا ذكرني أيضا منذ 3 أشهر حينما أيضا سئل رجل عنهم فقال برضو هؤلاء واحذروهم وخلي بالكم وبعدين السؤال التالي سئل عن أفراد الحزب الوطني، هل ممكن مثلا نعطي بعض أفرادهم لو كان هذا الرجل كيت وكيت؟ فقال ألا هما أليسوا مسلمين أفراد الحزب الوطني كغيرهم، منهم الطيب ومنهم غير الطيب ومنهم، وتكلم بفقه موازنات عجيبة إيه جدا زي فقه موازنات دي قاعدة ينتجها هؤلاء المبتدعة، لكن حصريا على مين؟ حصريا عليهم. فإن تكلمت فيهم وجبت الموازنات، وإن تكلموا في غيرهم وجب البت في المسألة، فلا حسنة قد تذكر. فهنا قال فرق بين الحسب والإيه والتأييد. طيب، وأيضا الإتيان، وقالوا حسبنا سيؤتينا الله من فضله ورسوله، أصبح عند الإتيان. إن إلى الله راغبون، فيه رغبة، إتيان ورغبة. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله والرسول، وما أتاكم الرسول، وجعل الحسب له وحده، فلم يقل وقالوا حسبنا الله ورسوله، وإنما قال إيه؟ وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. يبقى عندنا رغبة وعندنا حسب وعندنا إيتاء، أسند كل واحد إلى من يستحق الإسناد إليه، أما الرغبة فإلى الله، وأما الإيتاء فإلى الله والرسول، وأما الحسب فإلى الله عز وجل إيه وحده. ولهذا قال العلماء، قال بعض العلماء ما يصح أن تقول توكلت على الله عليك، إذا كان المقصد اعتماد القلب ما في حاجة اسمها توكلت على الله عليه، إنما إذا قصدت الوكالة بمعنى أنك توكله بفعل شيء أو كذا فهذا باب إيه باب آخر من العلماء من جوازه. أما التوكل هو عبادة القلب، دي ما فيها توكلت على الله عليك، لا، إنما توكلت على الله فقط، توكلت على الله عز وجل إيه فقط. فانظر إلى هذه المعاني الجميلة. يلا افتح بقى القرآن واقرأ من أول فتح إلى الناس، هل ستجد نصا واحدا يمكن أن يعارض هذا المعنى؟ مستحيل مستحيل مستحيل. ده أهل السنة حينما يضعون المعنى يضعونه بعد سبر جميع النصوص، فتكون جميع النصوص دالة على هذا الايه الحق. فيا لها من متعة في ظلال علم السلف، يا لها من متعة، يا له من أنس، يا لها من عزة، من عزة. أنت ما يحمر وجهك إن أتقنت ما عليه السلف، ولو وقفت وحدك في الناس كلهم، لو وقفت وحدك في الناس كلهم لا يمكن أن يحوجك علم السلف إلى أن تكون ضعيفا، بل غيرك والضعيف. كما قال تعالى إنا إلى الله راغبون، وكما قال وإلى ربك فارغب. يبقى شأن الرغبة وشأن الحسب، شأن التقوى، العبادة، السجود، النذر، الحلف، لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. الله يرزقنا وإياكم علم السلف والفهم عن الله ورسوله بفهم سلفنا الصالح. يا أخوان يا سلام، نعمة والله يا أخوان. شوفهم، عشان كده يعني للأسف الشديد نجلس مع بعض يعني إخواننا ما يستشعر يعني إيه قيمة كتاب سلفي، ودائما عند الأكثر نواجه، إذا قلنا كتاب السلفي نواجه مش لازم الكتاب السلفي، مش لازم يعني، يعني عايز يقول المهم الفهم، مش لازم يكون الفهم الكتاب. طب منين هيجيك الفهم؟ من أين سيأتيك الفهم؟ ما هو الكتاب. ثم ما الذي يدريني إن ده فهم السلف اللي انت عليه ده هو فهم السلف؟ نحن نريد الاب. انت الان لما تقف في كمين بيقولك ايه؟ شكلك كده من منصورة، شكلك كده من مرسى مطروح، يقولك انت مين تقول مرسى مطروح؟ يبص في عينك كده، لا بتقطك خلاص، تحل المسألة. يعني رامي دلوقتي مثلا لو قال انا من الاسيوط هيصدقوا؟ هو من تونس، واخد بالك؟ مش عرفنا من تونس، ابص الرامي كده زي بتوع اسيوط سوهاج مثلا، واخد بالك؟ هو من تونس. علي مثلا ممكن يكون بتوع القاهره، هو من همه من جنبين، واخد بالك؟ فالمساله بالبطاقه، طلع بطاقتك خلاص تغني، كتابك، اقرا كتابك واخرج كتابك يكفي. الاسناد الى معلوم، انما تقول لي تصدق بفهم، تقول ده فهم السلف. كثير من الناس يصدق الافهام ولكن لا تكون حقا. وبهذا تبين مطابقة آية الترجمة، لأن الله تعالى أخبر أنه حسب رسوله وحسب أتباعه. يا سلام، فيبقى الرسول رسولا والرب ربا، ما أعلى مقام الرسول، بل لا علو للرسول إلا بإعلاء الله له. وما حصل الرسول مكانا رفيعا إلا بما حباه الله به سبحانه وتعالى. فكيف يستغنى بمقام للرسول أعطاه الله إياه عن واهبه ومعطيه ومسديه، والذي فيه النبي أفقر الخلق إلى ربه؟ لهذا النبي يقول حينما يقوم فتتورم قدماه وتتفطر، أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفقه الناس بمقامه وقدره صلى الله عليه وسلم. نعم، وحسب أتباعي أي كفيهم وناصرهم، فنعم المولى ونعم نصير. وفي ضمن ذلك أمر لهم بإفراده تعالى بالحسب. طب أمر إزاي؟ فين الأمر؟ قال لك ضمن يعني إيه؟ يعني إذا قال الله يا أيها النبي حسبك الله ومن تبعك المؤمنين وأخبرك بهذا، فهذا الخبر يتضمن الأمر بأن تفرد الله في الحسب، طالما ثبت لك الخبر بأن الحسب لله عز وجل وحده، استكفاء بكفايته تبارك وتعالى، وذلك هو التوكل. ولهذا بعدما تفر من الطعام تقول إيه؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فأنت ترجع في الطعم التي تطعمها إلى الله سبحانه وتعالى، وتجعل ربك هو كافيك في هذا. نعم، قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم طبعا دايما لما بيجي بقى لعبادات القلب هتلاقي الإسناد لابن القيم كتير فيها، لأن هو الأستاذ في هذا المقام الحقيقة، يصول ويجول فيه. ما تيجي عند عبادات بقى القلب، التوكل والخوف والخشية والرجاء والإنابة، فدع الأمر إيه بقى لابن القيم، فإنه سيورد لك معاني عظيمة. قال ابن القيم أي كفيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه. الله أكبر، من عدوه يا أخوان؟ سواء بقى الإنس ولا الجن. نعم، لا مطمع فيه لعدوه ولا يضره. ولهذا ما يجيش بقى الشيطان للنبي والناس على رأسه ويقولوا بقى شوف هيقتلوك هيعملوك هيسووك، ولا يأتي لإبراهيم وهو في النار ويقول هي، إنما يأتي لمن ترك التوكل على الله والخوف منه والخشية. لما كمثل الشيطان إذ قال سنكفر، فلما كفر قال إني بريء منك ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما، ولهذا مثلا تجد واحد يعني يقولون يضطر بأن يأكل الربا، خلاص ضاقت وراحت وعملت وسوت وكذا. فنحن نقول لو توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لو عظم التوكل لجاء الفرج مباشرة. لو عظم التوكل على الله وعظم الإقبال لعظم الإيه؟ لا لا لحصلت الكفاية. منذ يعني حوالي 10 سنين تقريبا أو يقل قليلا، صليت الفجر وجبت بعض الإخوة، كان عنده يعني بنت، وكلمنا بعض الإخوة في زوجة، فقلت له تعالى أخ فلان عنده بنت يعني كانت لسه بخلاص الدبلوم، قلت له تعالى في أخ أنا جايبه لك الحقيقة يتقدم لابنتك. فالحقيقة جزاك الله خير الأخ قال لي هي ابنتك وتصرف من غير ما يعرف أصلا من هو. فقلت له طيب أنا سأعرض عليك أسماء وأيهم الذي تتمنى أن يكون زوجا لابنتك، وعرضت عليه بعض أسماء من هذه الأسماء. المهم ووافق الأخ، قلت له يعني بس هو ما معهوش حاجة مهر كده إيه قليل، فقال أنا موافق أي حاجة أنت أنا موافق عليه. وتم الاتفاق على هذا المهر القليل. أبو هذا العروس لم يكن يعني رجل ملتزما، وكان قد زوج أخاه الأكبر بمال كثير، والأخ طبعا مش ملتزم، لكن لما بقى يعني جال الملتزمين وماذا مع هذا مهر القليل، قال والله أنا ما عنديش فلوس دلوقتي، عموما أنا عندي بقرة كده بإيه هبيعها وأشوف لكم المهر، هو حاجة قليلة. فأبو الزوجة قالوا تبيع لي خلاص، اعتبر هي المهر وأنا هبقى أجيب لها الذهب وخلاص. وهذه البقرة عنده من سنوات واخد بالك، وهي فيه خسارة، كان المهر ده حوالي مثلا 3000 واخد بالك. فأخذ البقرة، تحولت البقرة عنده سنة واحدة، هذه والله ما علمتها إلى ليلة أمس، أنا بقى نسيت الموضوع خلاص بقى، إحنا نبقى البقرة خدها مش عارف إيه لا. فيقول إحنا أخذناها فتحولت فبيعت ب19,000 جنيه، 19,000 وقتها يعني 19,000 مثلا تعمل تبني بيت يعني ب19,000 جنيه، يبقى كأنما هي أخذت مهرا كام؟ سبحان الله. فليتعبد الله بهذه المعاني يرزق. لكن لو واحد مثلا قال يلا طب كويس والله شيخ شوف لواحد من أبو ثلاثة ده بقى عشان إيه، مش هتيجي مش هتيجي طبعا، لكن عيش المعنى يأتيك ليه الرزق واتيك الفرج. انت ما تقولش فين يا رب الفرج، انا اهو عملت فين الفرج، لا، وانما تتعبد بالمعنى فياتيك الفرج. فهل يا ترى من توكل على الله يحوجه للربا لو توكل الله حق التوكل؟ مستحيل. قال واما ان يضره بما يبلغ به، واما ان يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون ابدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وفي الحقيقة إحسان إليه، تاني خلي بالك عشان إيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش. خلي بالك ما يبقى الله حسب النبي لا يتنافى هذا مع إنه إيه النبي يجرى عليه برد وجوع وإيذاء وسب وكذا، هذا حاصل لأي إنسان. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فينقلب المؤمن كافرا، أو ينقلب التقي فاجرا أبدا. وفرق بين الأذى الذي هو في الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه، بل قد يصل إخوان إلى القتل، قد يصل إلى القتل، بعض الأنبياء قتل مع أن الله حسبه. طب ازاي؟ قال لك بقى شوف، وهو في الحقيقة إحسان إليه، إحسان إليه، لكن هل وصل العدو إلى ما يريد؟ ألا وهو تغيير قلبه؟ أبدا. إنما الإيذاء الظاهري هذا في يكون رفعة لدرجاته. قال وهو في الحقيقة إحسان إليه وضر بنفسه، وبين الضرر الذي يشتفي منه، وضرر بنفسه يعني بعدوه يعني، وبين الضرر الذي يشتفي به منه أي الذي يتحقق به مراد إبليس مراد الشيطان. قال بعض السلف جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل فله كذا وكذا من الأجر، كما قال في الأعمال بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه، فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره. يا سلام يا سلام على الجمال. شفت بقى المعنى اللي ذكره هنا ابن القيم، بقولك جعل لكل عمل جزاء من نفسه وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، لكن الجزاء غير العمل، أما التوكل فجزاء ماذا؟ جزاؤه الكفاية، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما جزاء التوكل عليه؟ نفس كفاية الله عز وجل، توكلت فكفيت. ومن يتوكل على الله، مش الله يعطيه كيت وكيت وكيت، لا، فهو حسبه، أي هو كافيه بتوكله، يبقى الجزاء نفس الكفاية. ولهذا قال: فلو كادته السماوات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. وفي أثر رواه أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قال الله عز وجل في بعض كتبه: بعزتي إنه من اعتصم بي فإن كادته السماوات بمن فيهن والأراضون بمن فيهن فإني أجعل له من ذلك مخرجا، ومن لم يعتصم بي فإني أقطع يديه من أسباب السماء وأخسف من تحت قدميه الأرض فأجعله في الهواء ثم أكله إلى نفسه، كفى بي لعبدي مآلا إذا كان عبدي في طاعتي، وأعطيه قبل أن يسألني وأستجيب له قبل أن يدعوني، فأنا أعلم بحاجته التي ترفق به منه. فالله يختار له، والله يهيئ له، والله يدفع عنه بما لا يكون فيه حسبانه، لأنه قد توكل على الله عز وجل حق توكله. وفي الآية دليل على فضل التوكل، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الله تعليق الجزاء على الشرط، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له. خلي بالك، وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع، لأن الله علق الجملة الأخيرة على الأولى تعليق الجزاء على الشرط، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فيمتنع أن يكون وجود الشرط كعدمه لو فهو حسبه، لأنه تعالى رتب الحكم على الوصف المناسب له، فعلم أن توكله هو سبب كون الله حسبا له، لأن تعلق الشرط بالإيه؟ تعلق الشرط بالجزاء. وفيها طبعا فضيلة التوكل يا أخوان، اللي بيتوكل على الله ويمضي في الأسباب الشرعية ويعتمد بقلبه على الله عز وجل يرزق الله من حيث لا يحتسب. شوف موسى عليه السلام قال أصحابه إنا لمدركون، فعلا فين بقى بجميع الأسباب المادية، فرعون وراءه ومعه جنده والبحر أمامه، فين هيروح فين موسى؟ فين هيروح؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي إيه؟ سيهدين، معي ربي سيهدين. يبقى توكل على الله عز وجل ولا لا؟ فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر. ولهذا مما الحقيقة يدمع العين ويؤلم النفس ألما شديدا ما تراه من واقع الناس اليوم في شتى أنحاء بلدان المسلمين من التوكل على رئيس، على حزب، على جماعة، على صوت. تجد الناس تتوكل على الصوت، تتوكل عليه على الصوت وتلجأ إليه ويعتمد القلب ويلتفت، ولذا تأتي التنازلات كلها في سبيل الصوت، ولا تجد حجما ولا مساحة للتوكل على الله. يعني انت النهارده بتقول ما واحد له ايه يا عم، انت بس عليك بمنهج النبوة ودع الامور هذه، الله بيدبر لعباده والله عز وجل كذا، وسنة الدفع قد يزيح الله ده مع ده، وتبقى انت لو توكلت على الله ولا يلتفت اليك، انت بتتكلم كلام بتتكلم وساعات يريحك ولا خلاص بقى الكلام ده مفهوم بس أصل كلام ده فوق، ولكن وكأن الكلام ده اللي بقى بيجول فيه ابن القيم وابن تيمية ويصول ويذهب ويجيء ويربطك بالمعاني بقى، معاني الافتقار والتوكل والحسب والكل ده والرغبة والتعلق والإنابة، كأن كل المعاني دي معاني كده يعني زي السواك كويس، ويصح التسوق بغير عود الأراك، ممكن بصبعك، ممكن بفرشة، ممكن بأي حاجة تحس كده أنه بيتكلم على سواك. مش معاني قائمة قام بها الأنبياء، لا، مش معاني القائمة هي أصل الدين. فده بالتعلق بهذه الأشياء في ميادين، في مؤتمرات، في دساتير، في أي شيء. انظر كده، انظر حجم التوكل على الله. يعني فعلا ان احنا نشعر في مسألة، لا احنا مش عايزينكم، لان هذا مساوم عندنا، وسنتوكل على الله، هو حسبنا ونعم الوكيل. ابدا ابدا، اللي انتوا عاوزينه تحت امركم، لان لو غيرتوا خطابي لضاعت اصواتكم، وانا ما اقدرش. هتعمل ايه في حرية الاعتقاد؟ حرية الاعتقاد هو حد بيقول حرية الاعتقاد؟ لا، المكفولة مكفولة. طب يعني حد الردة؟ لا لا، حد اذا كان الرجوع فيما بين العبد وربه دي ما فيش فيها حاجة، لكن لو كان هيتأثر به المجتمع ويتأثر به كذا، لا طبعا دي لا، يبقى احنا نمنعه. لكن يرتد فيما بينه وبين الله، دي ما فيش مشاكل، لان لو قال غير هذا يبقى سيخسر الاصوات. ولهذا تلاقي الناس دلوقتي تورد الاسئله عن المرشحين، كل واحد بيورد سؤالا يريد ان يعرف جوابه. النصارى بيرفعوا مطالب، ودول بيرفعوا مطالب، ودول بيرفعوا مطالب، ودول بيرفعوا. الفنانين هي هتعملوا في الفن، الراقصون هتعملوا في الرقص، لاعبوا الكره هتعملوا. كل واحد بقى بيرفع ما له. وطبعا تاتي اجوبه انا ما ظننت او ما اظن ان جوابا لمرشح سوف ياتي على خلاف من يساله، خلاف هوى من يساله. سمعت واحد قال لا 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 الا الغناء، لا لا الغناء يعني مستحيل. وعلى فكرة الجماعة الصوفية برضو، الصوفية طبعا اول حاجة نعملها ان احنا هنهدم الايه القبور، وهنهدم زي المرشح الاسلامي بيقولوا له اول حاجة تعملها ايه؟ قال اول حاجة انه سنحيا كراما، اهم حاجة كرامة الايه؟ الانسان محدش تعرض، ولا عسكري. انا رحت المانيا ورحت شايف ايه، مبليش عساكر حتى الساعة 3 بالليل. انما اول حاجة انت لو انت رئيس جمهورية تبقى ايه؟ اول حاجة بقى تطلع بقى معاني بقى تفسير عزيز الحميد، ومعاني نونية ابن القيم، ومعاني بقى الابانة ابن بطة، وتطلع المعاني دي، تعبد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، تعبد، واخد بالك؟ واول ذلك التوحيد، واعظم ما تقوم به هدم هذه القبور التي تعبد من دون الله سبحانه، ولو قتلت فيها. يعني لو الانسان له ولاية ساعة واحدة، اول حاجة ساعة واحدة، لو هيولوه ساعة واحدة لما يبقى قبر يعبد من دون الله عز وجل. اول من الساعة الاول، تعالى يا ناس نعرف لا اله الا الله، مفتاح الاسلام، تلك الكلمة التي انقسمت الخليقة فيها الى قسمين، تلك الكلمة التي كان فيها سوق الجنة وسوق النار، تلك الكلمة التي من اجلها نصبت الموازين، وحقت الحاقة، ووقعت الواقعة، وكانت القارعة. هذه الكلمة العظيمة لو لك ساعة واحدة، مش تقول ناحية كراما. تم نروح امريكا وخلاص، تم لك امريكا وبيده مش عارف كرامة الانسان ومش عارف ايه، وتلاقي العائل الصغير بياخد كذا. تم اذا كانت المسألة نهايتها سنحيا كراما ولا عظاما ولا اي حاجة من الحاجات ديت، اذا كانت المسألة نهايتها كده، ما الواحد يروح بلد زي امريكا وفرنسا او بريطانيا او استراليا، والله تجد يا سلام، ده الكلب هناك بيعملوهم محاكم، الكلب هناك، ده الكلب هناك بيحيا كريما بمذهبهم. يبقى احنا لنحي نفسنا وليه استورطوا الحاجة ديت يعني؟ ما خلاص، او نجيب واحد منهم يا امريكا تعالوا احتلونا وخلاص. اذا كان هيحكمنا هو زي امريكا، وغاية ما نريده ان نكون كامريكا، تم احتلونا تنتهي المسألة وخلاص، ولا احنا نبقى اولاء من ولايات امريكا، ولا اولاء من ولايات فرنسا، وتنتهي المسألة، ولا نتعب في قلوبنا. طالما المسألة ليست دينا وتوحيدا وسنة وتعبيدا لرأي الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى كما انت ترى، فأي مرشح في مجلس شعب او في مجلس او في رئاسة رفض مطلبا للناس، رفض مطلب الناس، بالعكس ده بيتفلسفوا بيزودوا، لا ده النصارى كمان، ده مش بس كده، ده احنا، ويزود ويزيد فين؟ في قسم المطالب. فهذا التوكل، لو توكلنا على الله عز وجل حق التوكل، وفعلا يا اخواني كان الله في قلوبنا لنصرنا الله كما نصر نبيه، لنصر الله كما نصر موسى، لأوجد الله عز وجل لو كانت الأمة. ولهذا واحد بيقول لك ايه؟ لو احنا عملنا برأيك يا شيخ او برأيكم كده ولا انتخابات ولا تعول حطنا اصواتنا. تم هو لما ده ما يحطش وده ما يحطش وده ما يحطش وده ما يحطش هيجي الرئيس ازاي؟ صحيح يا عمر، يعني هو بيوريد لك كده. طبعا هو لم يكن كده، لكن انا افترض، ما احنا قلنا ان اهل السنة ما عندهم توقف الى اصل الاصل ما تعارض. فعلا لو كل واحد عمل زيك هيجي الرئيس منين؟ تعرف تأجل يا سيد محمد؟ لو كل واحد عمل زينا كده، الجماعة العشرين خارج الزمان دول، لو كل واحد عمل زينا ومحدش حط صوته هيجي ازاي؟ احسنت احسنت بارك الله فيك. لو كل واحد امتنع عن التصويت امتناعا للدخول في نظام الجاهلية وبلغ من التقوى انه لا يخط بيده نظاما يرفع عروش اهل الجاهلية، نظاما يحبه الشيطان، نظاما اقامه اعداء الاسلام لك ليتمكن في بلدك، وان بدا في صورة لذيذة طيبة ففيها حتفك، فماذا ترجو من وراء هؤلاء؟ لو ان نسعى لهذا لما احتجنا الى مثل هذا، ولا اخترنا الصالحة كما اختار الصحابة الصالح ابا بكر، وكما اختار الصحابة الصالح عمر، كما اختار وكما يعني وافقت الامة على اختيار ابا بكر عمر، وكما اختارت الامة في شتى عصورها التي عظم فيها التقوى وعبد فيها الرب سبحانه وتعالى. يبقى حاجة من اثنين، يا نبقى على التقوى وبالتالي مش هنحتاج، يا نبقى على غير التقوى فلا تنتظر الا الضنك. اختر بقى احد الايه المعسكرين، يبقى ما في تعارض قط ابدا. وكما قلنا لا يحوجك الله عز وجل، بل مر معنا كلام ابن تيمية في القواعد الكلية النورانية كلام رائع رائع رائع، وهو ان العبد ايضا اذا توكل على الله وعبد واتقاه ما يحوجه ربه الى ان يعصيه، ولا يحوجه ربه الى ان يحتال. شوف ما يحتاج، لان من توكل على الله ايه فهو حسب. يبقى قضيتنا اخواني قضية اعظم من تلك الطقوس والنقوش والرموش التي نظن فيها النجاة، ولا نجاة ايه ولا نجاة فيها. قال وفيه تنبيه على القيام بالاسباب مع التوكل، لانه تبارك وتعالى ذكر التقوى ثم ذكر التوكل كما قال تعالى واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فجعل التوكل مع التقوى الذي هو قيام بالاسباب المأمور بها، فحينئذ اذا توكل على الله فهو حسبه. فالتوكل بدون القيام بالاسباب المأمور بها عجز محض. يا اخي شوف سبحان الله في صور بسيطه خالص، يا رب يا رب اللهم انك تعلم انه ما دخل نبيك، خلي بالك شوف شوف، ما دخل نبيك ولا خرج الا كنت معه. ام سليم بتقول يا ابا طلحه انا جاءني المخاض يا ابا طلحه، خلاص هلد الان، طلق بقى طلق طلق. ابو طلحه سايب الدنيا، ابو طلحه عايز يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ المدينه. يا رب تعلم ان نبي انني ما خرج نبيك ولا دخل الا كنت معي، يا رب يا رب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هات لي بقى قوه الارض كده تمنع الطلق، هات جميع احزاب الكره الارضيه، هات الناتو والاطلنطي والاطلسي هات ده كله يمنع طلق امراه. ابو طلحه نعم ذهب الذي كنت اجد. ايه ده ايه ده، ما هي مقامات سبحان الله مقامات. ابو طلحه ارايت لو ان قوما اعرك عليه، يبقى ابو طلحه هيكافئ وام سليمه تكافئ، ومن يتوكل على الله فهو حسب. معاني والله يا اخواني نفتقدها، اي والله يا اخواني والله معاني نفتقدها، معاني يا اخواني صار بها الصالحون من سلف الامه على الماء. فاذا كان الله قد شق البحر لموسى في ايه عجيبه، فكان كل فرق كالطود العظيم، فإن الله أجرى للصحابة أقدامهم على الماء بدون شق. ولهذا العلماء بيقول لك إيه؟ إن ما من معجزة آتاها الله نبيا من الأنبياء إلا آتى النبي جنسها، له او في امته. احنا عندنا الصحابة مشوا على ايه؟ على المي، لا بدون عصا ولا بدون شق. المي المي مشوا على الماء، ولا هذا خرافة؟ لا، مشوا على الماء. الصحابة مشوا على الماء، مشوا على الماء. تتخيل كده، تخيل، طبعا انت ممكن تخيل هذه، تخيل المعاني بقى اللي استحقه، مش تخيل الآية. فليس شيء مع الله ببعيد سبحانه، بل لو أرادهم يطيرون في الهواء. لو لكن لك أن تتخيل عمق المعاني التي استحق بها السلف أن يسيروا على الماء. تقول لي بقى أبعد عن منهج الصحابة؟ أبعد عن منهج الصحابة إزاي؟ أبعد إزاي؟ كيف تبتعد؟ طبعا دي دروشة عند الناس، يعتبرونها دي دروشة. توكل، هتسيبونا؟ هنسيبها لمين؟ هتقول لي برضو كذا، ما احنا في المساجد، ما احنا بنصلي، احنا كفرة، ما احنا بنصلي. ولا يعقل واحد مثل هذه المعاني قط. شوف سبحان الله، احد هؤلاء الكبار يقول لي هنقول، هتقول لي هندعو. طيب وبعد الدعوة؟ والله هذا المنهج يثبت عروش العلمانيين. تقول سبحان الله العظيم، أن تورث أنت هذا؟ تقول ندعو الناس، وبعد ما ندعو الناس ندعو الناس، وبعد ما ندعو الناس ندعو الناس، وبعد ما ندعو الناس إلى أن نلقى الله ندعو الناس. منهج مين ده يا أستاذنا؟ منهج ده عم الشيخ مين؟ ده منهج مين هذا الذي سيثبت عروش العلمانية؟ أما دخولكم في الديمقراطية وتخطوا أيديكم منهجهم، هذا لا يثبت عروش العلمانية؟ فتثبت عروش العلمانية بمنهج النبوة على زعمهم. شوف حرمان، والله العظيم يا أخواني حرمان. كما قال السعد امبارح، حد فاكر كلمته؟ حد فاكر كلمة السعد امبارح؟ أيوة، فإنهم لا يصلحون للخير. دول لو ناس بيصلحوا للخير لأقامهم الله على تلك الأبواب. دول بقى ما درسوش تيسير العزيز الحميد. ولهذا احنا يعني احنا نعمل لما بنقول مثلا من رياض الصالحين إلى قلب الميدان، البعض قد يظن هذا تعسف. لا ده والله انت تقدر تقول من تيسير العزيز الحميد الى قلب الميدان الى البرلمان، واخد بالك؟ إيه لو قلت لرئيس مجلس الشعب ايه رايك تعمل دروس في تيسير العزيز الحميد، تدرس الامه وانت في مجلس الشعب تدرس تيسير العزيز الحميد، يا ترى هيقول لك ايه؟ او تقول للجماعه يا جماعه بقول لكم على حاجه، ما ناجل الانتخابات دي وندرس تيسير العزيز الحميد الاول، وبعدين بعد ما نخلصه نشوف احنا نحتاج الانتخابات ولا لا. اظن هذا كلام طبعا لن يواجه الا بالايه، بانك انت لابد تذهب الى مصحة نفسية وتعالج هناك. فجعل التوكل مع التقوى الذي هو القيام بالاسباب المأمور بها، فحينئذ من يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل بدون القيام بالاسباب المأمور بها عجز محض، وان كان مشوبا بنوع من التوكل. شوف طيب ليه يكون مع الاسباب يبقى توكل محض، توكل وبدوني هيبقى عجز محض؟ انني وانا اخذ بالاسباب وافق الشرع، وافق الشرع، يبقى اعتماد على القلب مع موافقة الشرع. ولهذا من ترك الاسباب طعن في مسلكه الشرعي، ومن ترك التوكل او اعتمد على الاسباب طعن في مسلكه التوحيدي. فلا ينبغي العبد ان يجعل توكله عجزا، ولا عجزه توكلا، بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها كلها. اتقوا وتوكلوا، ذكر معناه ابن القيم. وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقال محمد حين ألقي، حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم. حسبنا الله أي كفينا فلا نتوكل إلا عليه، كما قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كفيه، كما قال أليس الله بكاف عبده. ونعم الوكيل أي نعم الموكول إليه، المتوكل عليك كما قال واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فقد تضمنت هذه الكلمة عظيمة التوكل على الله والالتجاء إليه. قال ابن القيم وهو حسب من توكل عليه وكافي من لجأ إليه، وهو الذي يؤمن خوف الخائف ويجير المستجير، وهو نعم المولى ونعم النصير. فمن تولاه واستنصر به وتوكل عليه وانقطع بكليته إليه تولاه وحفظه وحرسه وصانه، ومن خافه واتقاه أمنه مما يخاف ويحذر وجلب إليه كل ما يحتاج إليه من المنافع. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وفي رواية عن ابن عباس قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبنا الله نعم الوكيل. وقال محمد صلى الله عليه وسلم من آخره، وذلك بعدما كان من أمر أحد ما كان بلغ النبي وأصحاب أن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا الكرة عليهم، فخرج النبي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وحذيفة وعبد الله بن مسعود، يا سلام، أعلام، وأبو عبيدة في 70 راكبا حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على 3 أميال. بعد طبعا ليه؟ بعد إثخان الجروح في الصحابة في أحد، بعد هذا اطلع يلا وراءهم. فقال ثم ألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى مكة. ولهذا احنا بنقول عند التحقيق الصحابة ما وزئوا في أحد، لأنهم لما خرجوا فر المشركون مع أن لهم الجولة الأخيرة، ومع ذلك فروا من لقائهم، فرجع إلى مكة اللي هو أبو سفيان، ومر به ركب من عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة أرسلكم بها إليه أرسلكم بها؟ قال فهل أنتم مبلغون عني محمد الرسالة أرسلكم بها إليه؟ قالوا نعم. قال أرسلكم بها إليه؟ قالوا نعم. قال فإذا وفيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل، والقصة مشهورة. ولهذا قالت زينب بنت جحش لعائشة ماذا قلت يومها، لما قالت عائشة وأنا أيضا برأ لله من فوق 7 سماوات، فتقول زينب لعائشة ماذا قلت يومها يا عائشة؟ قلت يوم صفوان إيه؟ في سر كفأك الله عليه وبه. ماذا قلت يوم صفوان؟ قالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. قالت زينب قلت كلمة المؤمنين، كلمة المؤمنين. ففي هاتين القصتين فضل هذه الكلمة العظيمة، وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام في الشدائد. ولهذا جاء في الحديث إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رواه ابن مردويه. وأن القيام بالأسباب مع التوكل على الله لا يتنافيان، ما في تنافي يا أخوان بين القيام بالأسباب، أنني أذهب إلى الطبيب، أنني أهز بجذع النخلة، أنني أزرع وأحصد لأحصد، ومع لا تنافي بين هذا وبين التوكل على الله، بين أن ألبس خوزة الحرب وبين التوكل على الله، بين أن ألبس الثقيل في البرد وبين التوكل على الله، لأنني أفعل ذلك اتباعا للشرع. فالتوكل على الله والتلقي من الله، فهل هناك تعارض بين التلقي عن الله والتوكل على الله؟ ما في تعارض. ولهذا خلاصة الشرع وضع كل أمر في محله، اللي هو كلمة واحدة الامتثال. بل يجب على العبد القيام بهما كما فعل الخليلان عليهما الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل، فقال صلى الله عليه أن النبي فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي ردوا علي الرجل. فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقول حسبي الله ونعم الوكيل. شو حسبي الله وانت قاعد؟ لا، اسعى بالأسباب وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الآية الإيمان يزيد وينقص، قال مجاهد في قوله فزادهم إيمانا، قال الإيمان يزيد وينقص، وعلى أن ما يكرهه الإنسان قد يكون خيرا له، ما تكرهه قد يكون خيرا إيه لك، وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشر في الدنيا والآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.